الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لأنه إنما يثبت الحكم المشروط وهو لا يقبل التنجز. كان الكلام في الاعتراضات التي وجهت إلى الاستصحاب التعليقي لنفيه من الأساس. الاعتراض الأول كان يقول بأننا أساسا نحن لا نسلم تواجد ركني الاستصحاب لأنه لا يقين بالحدوث. وقد اتضح الكلام في هذا الاعتراض وما أجيب عنه فيما سبق. في الاعتراض الثاني كأننا نتنزل مرتبة، نقول سلمنا أنه يتحقق عندنا ركنا الاستصحاب، اليقين بالحدوث والشك في البقاء، فالاستصحاب جار. ولكنه نحن قلنا فيما سبق أن الاستصحاب أصل عملي، فلا بد أن يؤدي إلى التنجيز والتعذير إلى أثر عملي، ومثل هذا الاستصحاب لا يمكن أن يترتب عليه تنجيز. لماذا لا يمكن أن يترتب عليه تنجيز؟ الجواب أن التنجيز فرع الفعلية، يعني فرع الحكم الفعلي، والاستصحاب يثبت الحكم التعليقي، إذن لا يترتب أثر التنجيز. واضح صار؟ إذن الاعتراض الثاني يقول سلمنا تواجد ركني الاستصحاب يقين بالحدوث شك في البقاء، ولكن مع ذلك لا أثر له. لماذا؟ لأن الأثر العملي إنما هو للحكم الفعلي، والمستصحب هنا حكم غير فعلي بل هو حكم تعليقي. فإن قلت بأنه بعد أن استصحبنا الحكم التعليقي تحقق شرط هذا الحكم التعليقي وهو الغليان، وإذا وجد شرط الحكم التعليقي والحكم المعلق فالمعلق عليه يكون ماذا؟ يكون فعليا، يكون ناجح، يكون تاما وفعليا، فإذا كان فعليا فيكون منجز. صحيح أن الحكم قبل الغليان كان معلق وهو المستصحب، ولكنه بعد غليان الزبيب تحقق شرطه فيكون المعلق عليه وهو الحرمة يكون ناجز، يكون تكون فعلية فيكون منجزا. فإن قلت قلنا بأن ترتب المجعول وكونه فعليا بعد تحقق شرطه وهو الغليان عقلي، واللوازم العقلية للمستصحاب لا تثبت بالاستصحاب. واضح الاعتراض؟ قال الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، يعني مقصودنا أن الاستصحاب لا يجري. لماذا لا يجري؟ مو لعدم وجود اليقين بالحدوث بل لعدم وجود الأثر العملي، ومن أركان الاستصحاب ما هو؟ وجود الأثر العملي، وفي المقام لا يوجد عندنا أثر عملي، لأنه أي الاستصحاب إنما يثبت الحكم المشروط المعلق، وهو أي الحكم المشروط لا يقبل التنجز، أما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي وليس بمستصحاب. إذن ما هو المستصحاب لا يقبل التنجز، وما هو قابل للتنجز ليس بمستصحاب. فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم. فإن قلت نثبت فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط، عفوا، وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط الإثبات متعذرون. لماذا متعذرون؟ لأنه عقلي. فإن قال قائل نستصحب الحكم المشروط ثم يتحقق شرطه وهو غليان الزبيب فيكون المجعول فعليا فيكون ناجزا، قال هذا الإثبات متعذر. لماذا؟ لأن ترتب فعلية المجعول على ثبوت الحكم المشروط عقلي وليس شرعيا. ترتب الحكم فعلية المجعول على ثبوت الحكم المشروط كونه فعليا بعد تحقق شرطه، ترتب المجعول على وجود الشرط كون المجعول فعليا بعد وجود شرطه، هذا من الأمور العقلية وهي من اللوازم العقلية للمستصحب، فلا يمكن إثباتها بالاستصحاب لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط. متى يكون المجعول فعليا؟ إذا وجد الشرط على ثبوت الحكم المشروط ترتب، هذه علامة متعلق بترتب عقلي وليس شرعيا. هذا الكلام يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه غير تام. ونلاحظ على ذلك أولا، إذا تتذكرون كان في الاعتراض أن تنجز فرع الفعلية، هذه واحدة من مطالب الاعتراض. نقول أول الكلام، من قال لكم أن كل الفعلية أن التنجيز متوقف على الفعلية؟ آية توجد، رواية توجد، أبدا. التنجز والدخول في عهدة المكلف يتوقف على وصول الكبرى يعني الجاعل وتحقق شرطه، وفي المقام وصلت الكبرى أو لم تصل؟ نعم بالاستصحاب. تحقق الشرط أو لم يتحقق؟ نعم، فيكون فعليا فيكون منجزا. أصلا ما نحتاج عن الفعلية بذاك المعنى، نحن نحتاج للتنجز أن الكبرى الحكم يصل والصغرى الموضوع يتحقق، وفي المقام وصلت الكبرى بالاستصحاب وتحققت الصغرى بالوجدان، لأن المفروض أن الزبيبة قد غلا. فنحن لا نقبل قولكم أن التنجز هو فرع فعلية الحكم، بل التنجز هو فرع وصول الكبرى والصغرى معا. وهذا ما يصرح به السيد الشهيد في المجلد السادس من التقريرات صفحة 290، هناك في التقريرات صفحة 290 يصرح بهذا المعنى، يقول بأن هذا الاعتراض وأن التنجيز يكفي فيه إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال، فكلما كان أحدهما محرزا صح إحراز الآخر بالتعبد لترتب التنجيز عليه بحسب الفار. ولكن أكفت نقطة صغيرة سيد الشهيد هنا لا يشير إليها، في التقريرات يشير إليها، وهي يقول نعم على مباني المرزا من أن الجعل غير المجعول وأن المجعول شيء وراء الجعل، هذا الكلام لا يتم. على مبانينا التي حققناها في الجزء الأول من الحلقة الثالثة من أن المجعول له واقعية وراء الجعل، له أمر وهمي يتصوره العقل، أي منهما؟ تتذكرون أحسنتم في الجزء الأول قلنا أن السيد الشهيد قال أن المجعول أمر متوهم مو فد واقعية وراء الجعل الذي أوجده الشارع. آخر المرزة ماذا كان يتصور؟ يتصور مباني المرزة أن الجعل شيء فد واقعية تشغل صفحة الوجود بتعبيره، وأن المجعول بعد فعلية الموضوع شيء آخر ماذا؟ أيضا يشغل صفحة من صفحات وجود، فهو شيء، هذا شيء وذاك شيء آخر. السيد الشهيد يقول إن هذا الاعتراض نشأ من تصورات مدرسة المحقق النائيني من أن فعلية المجعول أمر يتحقق وراء مرحلة الجعل، وأن المنجز عقلا إنما هو إحراز المجعول الفعلي، مع أنه قد تقدم أنه لا واقع حقيقي وراء الجعل، وأن مرحلة فعلية المجعول مرحلة وهمية تصورية تنشأ من ملاحظة الجعل بالحمل الأولي. شنو هو الحمل الأولي؟ تذكروا بالأمس ماذا كان الحمل الأولي؟ النظر إلى الجعل بالحمل الأولي. شنو هو؟ يعني بما هو صفة للماء مثلا، التغير بما هو صفة لا بما هو في أفق ذهن الجاعل. يقول هذا التصور وهو أنه صفة لشيء فيصوره أنه شيء وراء الجعل، مع أنه ليس شيء وراء الجعل. المولى يقول جعلت الحرمة، المولى يقول جعلت الحرمة. ها، هاي الحرمة هي شنو؟ التي تحقق بها الجعل. خب عندما تتحقق حرمة لهذا الماء، هذه غير ذيك الحرمة المجعولة له هي نفسه. ها، نفسه، لكن ذلك ذيك كانت كلية، هذه شنو؟ جزئية مختصبة. مو أن هاي الحرمة المجعولة بعد فعلية الموضوع فد شيء فد واقع وراء ذاك الجعل، جعل الحرمة الذي جعله شر، ليس شيئا وراء ذاك، ولكن الذهن يتوهم أنه ماذا؟ أن هذا شيء وذاك شيء آخر. يقول أولا أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، وفي حالة غليان الزبيب الحكم المشروط واصل بالتعبد أو ليس واصل؟ المفروض جريان الاستحاب، تمامية ركني الاستصحاب. إذن الحكم المشروط واصل أو لا؟ نعم بالاستصحاب. الشرط حاصل؟ نعم بالوجدان. إذن يكون منجزا وداخلا في عهدة العبد، ويقول العقل بوجوب الامتثال. قال لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال. وثانيا، التفتوا جيدا، وثانيا تتذكرون نحن في صفحة 270 من هذا الجزء، صفحة 270 من هذا الجزء، ماذا قلنا هناك؟ قلنا إذا كانت اللوازم العقلية لازمة للمستصحاب فلا تثبت بدليل الاستصحاب، أما إذا كانت اللوازم العقلية لازمة لنفس الاستصحاب دليل الاستصحاب حجة وليست بحجة. حجة لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب إمارة، والإمارة ما هي؟ لوازمها العقلية حجة. وفي المقام نقول هذا الحكم الشرعي الذي حصلنا عليه هذا مو لازم للمستصحاب، وإنما لازم ماذا؟ نفس الاستصحاب. ما أدري واضح يولا؟ هذا مو للمستصحاب، هذا نفس الاستصحاب يقول ذلك. يقول إذا تحققت الكبرى، وفي المقام تحققت الكبرى، وشرطها تحقق، وفي المقام تحقق شرطها، خو يترتب عليها ذلك. خو هذا الترتب ترتب عقلي صحيح، ولكنه صورة وكبرى واصلة إلينا. أنا هذا اللازم العقلي ليس قد استفدته من المستصحب فقط، وإنما المستصحب كان جزء العملية، والجزء الآخر ما هو؟ هو الشرط وهو الغليان. ولكن هنا يقيد السيد الشهيد، يقول التفتوا جيدا، هذا إنما نقوله إذا بنينا على جعل الحكم المماثل. خب ما هو مسلك جعل الحكم المماثل؟ يتذكر الإخوة ولا؟ ها؟ في الجزء الأول تقدم الكلام عن جعل مسلك جعل الحكم المماثل، ما هو؟ شنو؟ في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية، هناك قلنا أكو مسالك متعددة، تمام؟ واحدة منها شنو؟ أن شيخ الأنصار أحسنته، وهو أنه جعل الحكم المماثل. شنو معنى جعل الحكم المماثل؟ قولوا إذا تدرون قولوا. ما أسمع صوت. جيد جدا. هذا الحكم الذي هو مماثل تكليفي لوضعي، صحيح كلامكم ما بيشكل، بس أريد أشوف أنه بعد شنو تتذكرون من المطلب. تكليفي، جيد. بعد الأخوة يتذكرون شيء؟ شوفوا هذا اللي أنا أكد عليه في الدروس، هذا وهو أنه الآن بعد أنا مو من الناحية مو صحيح فنيا أنه أنا أجي أبين مسلك جعل الحكم المماثل. ليش؟ لأنه إحنا تقدم بحث مسلك جعل الحكم المماثل، تمام؟
هو الآن أقول هذا الوجه إنما يتم على ذاك المسلك، أنت جنابك هو ما مستحضر، بعد تفهم المطلب هنا أو لا تفهم؟ قطعا بتفهم. ومن الناحية العملية همتين ما تسأل ليش، لأنه أنت ما أخذ هناك، هذا متجاوز المرحلة، تروح تقعد في بحث الخارج مولانا، هاي الاصطلاحات مولانا هاي تكرر إليك، أنت همتين ما أعظمها، فتقوم تحفظ الاصطلاحات، انت بتقول جعل الحكم المماثل، بس ما تدري هاي جعل الحكم المماثل وين تستعملها. فلهذا تجد انه 20 سنة يبقى في بحث الخارج ولكنه ما يصير مجتهد. ليش ما يصير مجتهد؟ خمولان هذني مدى يهضمهن حتى انه يعرف انه وين يستعملهن. هذا لو يهضمهن جيد، وهاي الادوات والوسائل لو هضمها جيد عرفها جيد، هو يعرف استعمالها اي. اما اذا ما هاضم المباني الوسائل المدارك هو ما يدري ما يستعملها. فلهذا تشوفه يصرح بالاصطلاحات، يصعد ينزل بالاصطلاح، ولكنه هو لا يعرف شيئا من حقائقها. يقول السيد الشهيد، هذه ارجعوا معنا الى حاشية رقم 72 نوضح هناك ونرجع للكتاب. يقول ان هذا الاعتراض لا يتم بناء على مسلك جعل الحكم المماثل. جعل مسلك جعل الحكم المماثل يعني عندما يخبر الثقة ونقول خبر الثقة حجة، معنى الحجية يعني أن الشارع يوجب يجعل وجوبا مطابقا لما أخبر به الثقة، هذا معنى حجية. فمسلك جعل الحكم المماثل واحدا من بيانات تفسير معنى الحجية. الحجية تارة معناها شنو؟ اعتبرت الظن ماذا؟ يقينا. مسلك الكاشفية. مسلك آخر يقول لا، معنى أن الشارع يقول جعلت خبر الثقة حجة ما هو؟ الثقة أخبرني بوجوب صلاة الجمعة أو بوجوب السورة، جعلته حجة يعني أنشأت لك أيها المكلف حكما تكليفيا مماثلا لما أخبر به الثقة. هو واضح هذا؟ الآن تعالوا طبقوا على محل الكلام. حجية الاستصحاب يعني شنو؟ حجية الاستصحاب يعني شنو؟ حجية الاستصحاب ها؟ قولوا لي شنو معنى حجية الاستصحاب؟ يعني جعلت لك أيها المكلف حكما تكليفيا مطابقا لما دل عليه دليل الاستصحاب. هذا بعد حكم جعل الحكم المثال، هذا معناه يصير بعد الاستصحاب حجة. سيدنا فسر الحجة شنو؟ أقول هسه أفسر هذه الحجية تساوي يعني أيها المكلف جعلت لك حكما تكليفيا مماثلا لما أدى إليه الاستصحاب. لما أدى إليه الاستصحاب، هذا الحكم التكليفي الذي أدى، هذا لازم الاستصحاب ولازم المستصحب مالي. ها؟ ياهو منهم لازم المستصحاب؟ لا لا، لازم الاستصحاب، حجية الاستصحاب. فلوازم العقلية شو يصير؟ حجة. فقولكم أنه لازم عقلي واللوازم العقلية للمستصحب ليس بحجة، نقول غير تامين. لازم عقلي ولكنه ليس لازما عقليا للمستصحب، بل هو لازم عقلي لنفس استصحاب. وهذا معنى انه لا يتم هذا الاعتراض بناء على مسلك الحكم المماثل. اما على باقي المسالك الاخرى شو يصير؟ ها؟ لازم الاستصحاب ولا لازم المستصحب؟ ها لازم المستصحب فلا يجري. ما ادري واضح؟ اذا هذا الاعتراض الاول خب ما بي، هذاك ما مختص بمبنى دون مبنى. إذن الإشكال الأول الذي ذكره السيد الشهيد أنه يكفي في التنجيز، هذا ما بي مشكلة، إنما المشكل وين؟ في الإشكال الثاني. وثانيا يقول هذا الاعتراض لا يتم على جعل مسلك الحكم المماثل. نعم هذا الاعتراض يتم على باقي المباني. يقول إن هذا الاعتراض لا يتم بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، حيث يكون جعل حكم مماثل للقضية المشروطة وهي في مثال الزبيب إذا غلا حرم، هذا حكم تكليفي، كحكم شرعي ظاهري مستلزما عقلا لفعلية تلك الحكم الظاهرية عند تحقق غليان، هذا لازم لنفس الاستصحاب، وإذا تحقق شرطه يكون التنجيز فعليان. يقول عند تحقق الغليان في الزبيب لأنه من لوازم نفس الجعل الاستصحابي الظاهري للقضية الشرطية لا للمستصحاب. وثانيا إن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، حكم تكليفي مشروط ولكنه حكم ظاهري، ليس بحكم واقعي. وتحول هذا الحكم الظاهري، خذ هذا الحكم الظاهري التكليفي الذي جعل مماثلا لما ادى اليه الاستصحاب، وتحول هذا الحكم الظاهري الى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي، نحن قبلنا، ولكن لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحاب. وقد مر بنا سابقا في صفحة 270 أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب تترتب عليه بلا إشكالين. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني. التفتوا جيدا، في الاعتراض الأول أنكرنا تمامية ركني الاستصحاب، في الاعتراض الثاني سلمنا التمامية ولكن قلنا لا يترتب التنجيز، في الاعتراض الثالث نقول نسلم تمامية الركنين ونسلم أنه يترتب التنجيز. هذا الاعتراض الثاني اللي قال لا يترتب التنجيز، ولكن نقول أنه المقتضي تام ولكن المانع موجود. هسه شوفوا شلون اكو تسلسل في الاعتراضات. في الاعتراض الاول قلنا لا مقتضية، في الاعتراض الثاني قلنا مقتضي موجود لكن لا يترتب عليه تنجيز، في الاعتراض الثالث نقول مقتضي موجود تنجيزا يترتب عليه ولكنه بشرط ان لا يكون له معارضون. وفي المقام الاستصحاب التعليقي في الأعم الأغلب معارض باستصحاب تنجيزي في مورده، فيتعارضان ويتساقطان. في النتيجة الاستصحاب التعليقي ماذا؟ يجري أو لا يجري؟ لا يجري، مو لعدم المقتضي، مو لعدم التنجيز، بل لوجود المانع. ولعله من أقوى الاعتراضات هذا الاعتراض، وهو أنه لو غضضنا النظر عن كل الاعتراضات السابقة يبقى عندنا أن الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب تنجيزي فيتعارضان ويتساقطان. خب الاستصحاب التعليقي ما هو؟ ما هو؟ موجود. يقول هذا إذا غلا حرم، والمفروض أنه غلا، فهو ماذا؟ فهو ماذا؟ الآن الاستصحاب التعليقي ماذا يقول في الزبيب المغلي؟ حرام. تعالوا إلى نفس الزبيب، هذا الزبيب قبل أن يغلي كان حلال له حرام ليه؟ والآن أنا شككت بعد غليانه أنه حرم أو لم يحرم. أنا ما عندي الزبيب إذا غلا حرم، عندي العنب إذا غلا حرم، ودا أشك أن الزبيب إذا غلا حرم ولا لا، دا أستصحب لذيش الحرمة، تمام؟ هو همت عنده هذا استصحاب، هذا الزبيب كان حلالا قبل الغليان وبعد الغليان نشك أنه صار حراما أو ليس بحرام. استصحاب الحلية شي يقول؟ ها؟ حلاله. استصحاب التعليقي شي يقول؟ حرام. ثم هذاك تعليقي، هذا تعليقي لو تنجيزي؟ ليش؟ لأنه الحلية كانت فعلية فعلية لو كانت معلقة فعلية كان. فإذا في كل استصحاب تعليقي يوجد في مورده استصحاب تنجيزي معارض يعارضه ويسقط بالمعارضة. لطيف ها؟ اعتراض هواي اعتراضات، هم سهل الفهم مولانا، سهل الفهم وهم قوي جدا. ومن هنا صار المحققون من علمائنا رحمة الله تعالى عليهم بصدد الجواب عن هذا الإشكال القوي، فاختار صاحب الكفاية رحمة الله عليه وتبعه السيد الخوي قدس سره الشريف منحا في الجواب عن هذا الإشكال، واختار الشيخ الأنصاري وتبعه المرزا رحمة الله تعالى عليه طريقا آخر للجواب على هذا الاعتراض الثالث. أما طريق الكفاية ومن تبعه من الأعلام قدس الله أسرارهم هو هذا، صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه أساسا لا معارضة بين الاستصحاب، لا معارضة، شلون ما يكون معارضة؟ شيخنا يقول أنا أثبت لكم أنه لا معارضة بين الاستصحاب. خلوا ذهنكم يمي جيدا، لأنه أيضا عبارة الكتاب لا تصل تمام مراد الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا أنا راجعت توضيحات مبنى الكفاية، السيد الخوي مبينه، شفت ما بالنحو اللي مبينه السيد الشهيد مبينه، وكلمات الآخرين أيضا ما مقرر المطلب كما ينبغي، السيد الشهيد مقرره بنحو جيد انصافا. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وبتعبيره يقول يوجد عندنا استصحابان قبل كون العنب زبيبا، ويوجد عندنا استصحابان بعد كونه بعد كون العنب زبيبا. واللي يريد نستصحبه احنا وين؟ قبل الزبيبية لو بعد الزبيبية؟ ها؟ قبل الزبيبية. ليش؟ الاستصحابات الموجودة من هناك نريد نجيبها، من هناك نريد نجيبها. التفتوا المطلب جيدا. في حالة العنبية قبل الغليان، قبل الغليان في حالة العنبية شنو عندنا؟ عندنا قضيتان، خلوا ذهنكم رجاء لأنه أضطر أكرر، خلوا ذهنكم يمي حتى يتضح. عندنا قضيتان، القضية الأولى تقول العنب حلال حتى يغلي. عندنا لو ما عندنا هذا؟ عندنا لو ما عندنا؟ بلي العنب حلال لو مو حلال، ولكن حليته مطلقة حتى ما بعد الغليان، لو مغين بالغليان. ها؟ مغين بالغليان، أحسنتم. إذن القضية الأولى شنو هي؟ العنب حلال حتى يغلي، غاية هذه القضية شنو؟ الغليان. المغيى شنو؟ العنب. هاي جملة. تعالوا معنا قضية ثانية عندنا، عندنا العنب إذا غلا حرمة، ذاك اللي كان هناك غاية شنو صار هنا؟ شنو صار؟ شرط صار. العنب إذا غلا شنو صار؟ حرمة. تمام لو لا؟ إذا ما كان غاية هناك صار ماذا؟ شرطا هنا. تمام؟ خب بين هاتين القضيتين اكو تنافي لو ماكو بينهم تنافي؟ ها؟ لا لماذا؟ جيد، صحيح جواب، بس ما اريد شو اسمه شيريا خط العبون يوجد ولا يوجد. تقولوا لي الدليل شيخنا شيخ جاسم. جيد جيد، انا قلت لكم جوابكم صحيح، ولكنه لماذا؟ اذا تذكروا لي النكتة هو جيد. يعني شنو؟ انا اخو هاي جملاتي، هذه الجمل اللي انا ذكرتها. صحيح جوابك صحيح، العنب حلال حتى يغلي. تقدر تستصحبها لو ما تقدر تستصحبها؟ هاي ها؟ فرضنا ان الزبيبة وحدة موضوع عنده مع مع العنب، تقدر تستصحبها ولو ما تقدر؟ تقدر. اذا غلا يحرم، تقدر تستصحبها ولو ما تقدر بعد الزبيبية؟ تقدر. هسه اولا اذا قدرت، انت بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى يقول اذا قدرت تسوي تعايش سلمي قبل الغليان، فهذا التعايش السلمي موجود بعد الغليان. اما اذا ما موجود تعايش سلمي قبل الغليان اكو معركة، اخو بعد الغليان اكو معركة. صاحب الكفاية يقول ماكو تنافي بين هاتين القضيتين، اكو تنافي، فبينما يستصحبان ايضا لا تنافي. عليكم السلام. انتم هاتان القضيتان تدركوهما جيدا، فاذا ادركتم القضيتين استصحابهما يتنافيان او لا يتنافيان؟ لا يتنافى، بشرط ان تكون تلك كلتا القضيتين في حال العنبية ايضا ماذا؟ لا تنافي بينهما. اما اذا كان بين القضيتين في حال العنبية تنافي، استصحابهما شي يؤدي الى تنافي. ما ادري واضحة يولا؟ هسه تعالوا معنا لنرى بانه في حالة العنبية اكو تنافي لو ماكو تنافي. الجواب كلا، صاحب الكفاية يقول لا يوجد تنافي، فاستصحابهما بتنافي لو ما بتنافي. ها؟ فلا منافات بين هذا الاستصحاب وذاك الاستصحاب. شيخنا شلون ماكو تنافي بين هذين الاستصحابين؟ يقول ها، في القضية الاولى صار الغليان غاية، في القضية الثانية صار الغليان ماذا؟ شرط. يعني العنب حلال 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 الى ان يغلي، فاذا غلاهم حلال له حرام. ها؟ حلال لو حرام؟ حرام. خذاك الغليان من تاخذت هنا الشرط، فاذا غلا يحرم او لا يحرم؟ اكو تنافي بين الحلية والحرمة؟ اكو تنافي؟ لا، لانه بمجرد تحقق الشرط ينتفي حكم المغير، لان الحلية للعنب الى شو وقت كانت مغير بغاية، فاذا تحققت الغاية يبقى المغير لو ينتفي حكمه، ينتفي حكمه. كان المغيا حلية فتحققت الغاية، شنو صار؟ حرمة. هو عندنا نقول اذا غلا حرمة انتهت القضية بعد وانت نافي. ما ادري واضح ولا لو اعيد، اذا يحتاج اعادة اعيد، لانهم في الكتاب ما موضح هذا، ما سيد الشهيد فقط عبارات مغلقة، مطلب هذا المطلب، ماكو مطلب اخر. صاحب الكفاية يقول توجد، يعني مراد صاحب الكفاية هذا، توجد عندنا قضيتان. القضية الأولى إذا العنب حلال من قبيل الماء طاهر حتى تعلم أنه قذر. خب إذا قذر شي يصير؟ حلال طاهر لو منجس. ها؟ فإذا جاءت قضية أخرى، إذا قذر فهو نجس، أكو تنافي بيناته؟ ها؟ خو في المقام كذلك. في المقام القضية الأولى تقول العنب حلال حتى يغلي، إذا غلى حرم. خو غلى لا، فإذا غلى الحلية تنتفي لو تبقى، فلا منافاة بين القضيتين. سيدنا شيخنا يقول الآن استصحبوا لي يا هنزوجين، تعالوا معنا استصحبوا الحلية المغيات بالغليان، استصحبوا الغليان المرتب عليه ماذا؟ الحرمة، يتنافيان أو لا يتنافيان؟ لا يتنافى، لأنه أصلهما لم يكن متنافيا. فنحن نقبل أنه يوجد استصحاب آخر ولكنه منافي أو غير منافي. ها؟ غير منافي. والمقدم منه استصحاب الحلية لو استصحاب الحرمة. ها؟ حلية لو حرمة؟ حلية. لماذا؟ لأنه شرطه تحقق، فإذا شرطه تحقق يعني وجدت الغاية فانتفى حكم المغير. شرط تحقق له لا، الغليان صار للزبيب فتحققت الغاية، فإذا تحققت الغاية انتفى المغير. المغير شنوك؟ حلية العنب. واضح صار هذا؟ ها؟ اذا اكو اشكال حتى ابينه، توضيح يحتاج حتى اوضح، لانه اكو مطالب بعدنا ما منتهي. قال الاعتراض الثالث، عندكم سؤال؟ ها؟ عايد خلوا ذهنكم لعد يمي حتى تكتبون العبارات الى اقل. خب الاعتراض واضح، الجواب تريد جواب صاحب الكفاية. جواب صاحب الكفاية تلخص بهذا البيان، توجد عندنا قضيتان، القضية الأولى تقول العنب حلال حتى يغلي،
والقضية الثانية تقول إذا غلى العناب فهو حرام، ولا تنافي بين هاتين القضيتين، لأن الغاية في القضية الأولى هي شرط في القضية الثانية، وإذا تحقق الشرط يعني تحققت غاية القضية الأولى، ومع تحقق الغاية ينتفي ماذا؟ ينتفي حكم المغيّر، فيكون اللغين عنبه بعد الغليان حراما. نقول سيدنا احنا بحثنا خموف العنب في الزبيب، نقول بعد احنا فرضنا وحدة الموضوع بين العنب والزبيب. هسه الان استصحب حلية، ولكن حلية مطلقة لو حلية مقيدة بالغليان، خلوا ذهنك يمي، ها؟ مقيدة، احسنتم، ما عندي حلية مطلقة، عندي حلية مقيدة بالغليان، وعندي ماذا؟ حرمة مقيدة ايضا ماذا؟ عندي حرمة اذا غلا، هذني استصحبين، تتنافيان لو لا تتنافيان؟ لا تتنافيان، والذي يتقدم هو الحرمة لتحقق شرطه وانتفاء حكم المغيّر. واضح صار؟ بلي؟ خوه. الاعتراض الثالث ان استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز. بينا ما هو الاستصحاب المعلق وما هو الاستصحاب المنجز. ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان. أنا في تقريب الاعتراض ذكرت الزبيب وكان اشتباه مني، وإلا الصحيح أن نذكر العنب، هاي الحلية المنجزة موجودة للعنب قبل الغليان، مو موجودة ماذا؟ للزبيب. للزبيب ما أكو، ولكنه الاعتراض وين؟ ففي أول الاعتراض تبين الاعتراض، أنا الحلية المنجزة ذكرتها وين؟ في الزبيب. صححوها في إذا كاتبين صححوها سووها في العنب. قال ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان. هذا العنب قبل الغليان حلال أو ليس بحلال؟ حلال قطعا. فعلي لو معلق؟ فعلي نعم. توجد قضية ثانية معلقة وهي أنه هذا العنب إذا غلا فهو حرامون، فتستصحاب ويتعارض الاستصحابان. يعني هم تستصحب الحلية المغيات بالغليان، ها، وهم تستصحب الحرمة إذا غلا. خب الآن تعال نحسب استصحابان في العنبية متعارضان لولا؟ استصحابهما أيضا لا يتعارضان أيضا، وقد يجاب على ذلك بجوابين. أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين. لماذا لا معارضة بين الاستصحابين؟ قال إذ كما أن الحرمة كانت معلقة على ماذا؟ على الغليان، فتستصحب بما هي معلقة، لأن الاستصحاب استصحاب تعليقي، كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان. التفتوا، الغليان غاية للحلية وماذا؟ وشرط للحرمة. لا يصير خلط عندكم، فقضيتين سوينا احنا تمام. يقول وهاتان ليسا بمتناقضتين، ليسا بمتنافيتين، فاستصحابهما ايضا لا يتنافى. قال فتستصحب بما هي معلقة، كذلك الحلية، لو تخلون فارز افضل، كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان، فتستصحب ايضا بما هي مطلقة لو بما هي مقيدة بالغاية. مقيدة بالغاية، ولا تنافي بين حلية مغيات وحرمة معلقة على الغاية. هذا جواب صاحب الكفاية، هاي نص الجملة خلاص، هذا الباب بسده. ولا تنافي بينهما. لماذا لا تنافي؟ بعد نحن بينا وهو أنه الغاية، عفوا، وهو أن الغاية صارت شرطا هنا، فإذا تحقق الشرط تحققت الغاية، وإذا تحقق الغاية انتفى حكم المغير. واضح صار المطلب؟ ونلاحظ على ذلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، التفتوا الجواب، طبعا هذا الجواب كما يرد على صاحب الكفاية يرد على السيد الخوئي في مصباح الحصول، يقول وهو جواب متين جدا. هسه هذه المتانة يظهر حالها هنا. السيد الشهيد يقول وهذا الجواب غير تامين. لماذا؟ لأنه نحن لا نوقع التعارض بين الاستصحاب المعلق للحرمة وبين الحلية المغيات بالغليان، حتى ماذا تقولوا؟ لا منافاة بينهما، لا نضع يدنا على الزبيب. الآن الزبيب قبل الغليان حلال ولا حرام؟ الآن جنابك أكل زبيب من يمك حلال، تمام؟ الزبيب حلال مطلقا لو مقيد بالغليان، ها؟ أول الكلام، نحن ما ندري إذا استصحاب، أول الكلام، إذا أنت تدري خلاص استصحاب ما تحتاج مولانا. التفتوا للنكتة، رحمة الله على الأستاذ الشهيد. قال أنت إذا نظرت إلى حلية العنب كانت مقيدة ماذا؟ بالغليان. أما الزبيب أيضا حليته مقيدة بالغليان، لعل الرطوبة لها مدخلية في الحرمة، فإذا كانت الرطوبة لها مدخلية في الحرمة فالزبيب إذا غلا يحرم أو لا يحرم؟ ها؟ فحلية الزبيب نعلم أنها مغيات بالغليان أو نشك؟ ها؟ فالحلية مطلقة لو مقيدة، ها؟ ها؟ مطلقة لو مقيدة، لا تعلم أنها مقيدة، لا تعلم، فإذا لا تعلم فتكون ماذا؟ أصلا أول الكلام لا أعلم، خذ دليل ما عندي، إذا دليل ما عندي الحلية مطلقة لو مقيدة. أنت تريد بالاستصحاب تجعل حلية الزبيب أيضا مقيدة، والمفروض أن الاستصحاب قباله شنو أكو؟ أكو حلية الزبيب، وحلية الزبيب مطلقة لو مقيدة، ها؟ مطلقة، لأنه لا نعلم أنها حليتها مغيات بالغليان. يقع التنافي أو لا يقع التنافي؟ يقع، حسنتم، لأنه القضية الأولى الحلية في العنب كانت مغيات وغايتها كانت شرطا في القضية الثانية، فلم يقع التنافي. أما هنا أنت ضع يدك على الزبيب، ضع يدك على الزبيب، قل قبل الغليان حلال جزما، جزما مو حلال مغيب الغليان، جزما، وبعد الغليان أشك أنه حرم أو لا، ماذا تستصحب؟ حلية، استصحب الحلية، خلي استصحاب حلية يمك. تعال الاستصحاب التعليقي، إذا غلا حرم، والآن غلا فش يصير؟ حرام. تنافى الحرمة والحلية لو ما تنافى؟ إذن شيخنا من قال لكم أننا نستصحب الحلية المغيات؟ لا، نستصحب الحلية المطلقة للمغيات، فيرجع التنافي من جديد، فهذا غير كاف لدفع الإشكال. ونلاحظ على ذلك أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف، حالة الزبيبية، وقبل الغليان. أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، ولا علم بأن هذه الحلية مغيات، مو نعلم عدمها ولا نعلم وجودها، فالحلية تكون مشكوكة، نستصحب بقاءها بعد الغلية، فش يصير الحلية مطلقة لو مقيدة؟
مطلقة فتتنافى مع الحرمة التعليقية بل مع الحرمة الفعلية بعد تحقق الشرط، ولا علم بأنها مغيات لاحتمال عدم الحرمة بالغليان، لأنه نحن قلنا مدخلية الطراوة مشكوك لو معلوم مشكوك، فلعله الطراوة لها مدخلية، فإذا كانت الطراوة لها مدخلية إذا غلى الزبيب يحرم أو لا يحرم، ها؟ إذا كانت الطراوة لها مدخلية في الحرمة في غليان العنب بعد الزبيب إذا غلى يحرم أو لا يحرم، خب لا يحرم بعد، لماذا؟ لأن ونحن نشك. قال ولا علم بأنها أي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان مغيات لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلية، يا حلية الحلية بعد الجفاف وقبل الغليان وهي مطلقة فتعارض الحرمة التي تنجزت أيضا بعد تحقق شرطها وهو الغليان. فإن قيل يظهر أن الوقت بعد ما يسع إن شاء الله خلوه إلى اليوم اللاحق، والحمد لله رب العالمين.